بالتالي يعني قلنا أغلبية الترانيم ما عدا يمكن سألوزو بحد منكم سألوزو بحد منكم اللي في الوسط خالص في النص دي آخر واحدة. بالتالي في ناس تعرفها بيعرف يرفع ايده كده اثنين. طيب أنا الحقيقة ما قلتهاش كتير قبل كده بس يعني هي فيها معاني جميلة أقول لكم نغمتها كده. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. تتعاد كده مرتين حاول نقولها. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. احنا بدأنا عالي شوية وبعدين نزلنا واطي شوية في آخر البيت. هنفضل ماشيين على الواطي بقى الجزء اللي بعد كده.
أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر. أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر.
ده الجزء الثاني يعني هو ده كده البيت. البيت مكون من جزء الأولاني وجزء الثاني وبعد كده القرار. نقول الجزئين دول مرة ثانية.
سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. أدعوك تعالى ففي قلبي شوق
من شهواتي لن أخشى
أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي سألوذ بحنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر أدعوك تعالى ففي قلبي شوق أحمدك أرفعك أشد لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى أراك الحب أراك الفرحة والزاد القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى أراك الحب أراك الفرحة والزاد أنت مناها وحياتي في قربك غالبة ما أبهاها النفس تهيم بك شوقا أنت مناها وحياتي في قربك غالبة إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك.
كنت متصور أن احنا هنخلص كل الترانيم لكن تقريبا كده خلصنا كل اللي كان موجود. ناخد حاجة بالانجليزي. شوف تختاروا ايه. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا موضوعنا النهاردة هيبقى عن كلمة الله المفرح. حار الأول إصحاح كده جميل كله بيتكلم عن كلمة ربنا من سفر إشعياء الإصحاح 55. كله بيتكلم على كلمة ربنا إزاي بتنزل على قلوب الناس تروي وتحيي هذه القلوب، وإزاي هي مقدمة لينا مجانا. وإزاي بتدي للإنسان أن يبقى غني وشبعان. بيقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. أميلوا آذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادق. هوذا قد جعلته شارعا للشعوب مشرعا، رئيسا وموصيا للشعوب. هأمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل، لأنه قد مجدك. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. يترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا، لأنه يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي. عوضا عن الشوك ينبت سر، وعوضا عن القريس يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إلهنا إلى الأبد. واضح من الإصحاح ده إزاي إن ربنا بيدعو الناس كلها تسمع فتحيا، تشبع من كلمة ربنا وتتغني. تعالوا كلوا واشربوا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. الخمر يشير للفرح، واللبن يشير للدسم والغذاء المتكامل. فكلمة ربنا فيها الفرح وفيها الغذاء والدسم المتكامل. وزي ما المطر بيوصف كده، زي ما المطر بينزل من فوق وما يرجعش، كلمة ربنا ما بترجعش فارغة، بتغير طبيعة الأرض. الأرض يقول كده تلد وتنبت. تلد يعني في حياة بتنبثق منها، تخرج منها. تلد الأرض، تولد وتنبت وتخرج زرعا للزارع وخبزا للأكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. كلمة ربنا محيية للنفس. قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقول كمان نقطة، إن كلمة ربنا لما بتنزل كتير على النفس بتغير من طبيعتها وبتديها قيمة، بتديها قيمة. الأرض لو ما نزلش عليها مطر تبقى أرض صحراوية جباء نشفة ملاش قيمة. عندنا في مصر يعني أغلبية الأرض صحاري زي ما أنتم عارفين، ملاش قيمة، بس اللي يشتغل فيها ملاش قيمة. لكن لما تبقى أرض بتنزل عليها المية وتحييها تبتدي تتزرع الأرض بقى لها قيمة. هكذا حياة الإنسان، اللي مما أرضه جداء ما بتنزلش عليها كلمة ربنا حياته بيبقى ملهاش قيمة، في حين أن الإنسان اللي بيشبع من كلمة ربنا وبيتروي منها باستمرار بتغلي قيمته، تخليه منبع للمحبة، منبع للحكمة، منبع للعطاء، طالع فيه فضائل كتير، طالع فيه خير كتير، لأن المطر الإلهي لو كلمة ربنا نزل فعطاله قيمة وبيتربي قلبه منه باستمرار فعطاله قيمة. أنا هاخد زاوية واحدة عن الموضوع، عن كلمة ربنا كلام يعني ممكن يبقى متسع جدا، فأنا هاخد زاوية واحدة اللي هي كلمة الله المفرحة. إزاي إن الكلمة تنزل على القلب تفرحه؟ ما دام نتكلم عن الفرح لازم نفهم أن الفرح أولا هو ثمرة لعمل الروح القدس في القلب، يعني مش هيجي من بره، هيجي من جوه من عمل الروح القدس في القلب، زي الثمرة اللي طالعة من قلب الشجرة، ما هياش ثمرة بلاستيك بنركبها كده بنلزقها من بره جايبينها وبنلزقها في الشجرة، لا، دي أول ما الواحد يقرب كده يلاقيها فعلا حاجة كده مش ثمرة حقيقية، ده مبتسم بس لكن هو من جوه مش فرحان، ده بيرسم حاجة كده مصطنعة، يقول لك ده عامل ابتسامة مصطنعة، هو من جوه مش فرحان، هو بس مجرد كده بس بيوري الناس يعني بياض سنانه زي ما بيقول، لكن في واحد بقى فرحان لأن الروح القدس من جوه شغال فبيفرح، لأن من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام. عشان كده الفرح ما بيجيش بالأمر، أو ما بيجيش إن الإنسان يحاول يبقى فرحان، لا، أنا أدي فرصة للروح القدس يشتغل جوايا وأنشطه جوايا وأدي له فرصة كده يعمل فيا، هلاقي الفرح بيفيض في حياتي، هلاقي السعادة بتجري في قلبي بدون مجهود مني أو اصطناع. الفرح ثمر العمل الروح القدس في القلب، كل حاجة هتحرك الروح القدس فينا هتفرحنا، الصلاة بتحرك الروح القدس فينا هنفرح، القداس بيحرك الروح القدس فينا هنفرح، التسبيح والشكر بيحرك الروح القدس فينا نفرح، العطاء بيحرك الروح القدس فينا نفرح، اللي بيتكلم في كلام ربنا ويحكي في كلام ربنا يقول يا سلام في آية كده لفتت نظري النهاردة كنتش باخد بالي منها قبل كده، تلاقيه عمال يتكلم مع الناس حديثه كله في كلام ربنا تلاقيه فرحان، هذا حاجة بتحرك الروح القدس فيه، وهكذا اللي يقرأ الإنجيل فبيفهم كلام الروح القدس فبيفرح، بيسمع صوت ربنا في وعظات وبيسمع كلمات الروح، كل دي حاجات بتحرك الروح القدس فينا فبنفرح، لأن الفرح ثمرة لعمل الروح القدس ونشاطه في حياتنا. لما بنقرأ الإنجيل بيحصل إيه؟ بيحصل إن إحنا جوانا الروح القدس ساكن فينا بسر الميرون، وبنسمع أو بنقرأ كلمات الروح القدس، فلما بنقرأ الإنجيل بيحصل تلاقي بين الروح القدس اللي بداخلنا وكلمات الروح القدس اللي إحنا بنقراها، التلاقي ده بيسمون في العلم التونينج أو بالعربي الرنين، يحصل الرنين لأن النغمتين زي بعض، وده اللي إحنا بنعرفه مثلاً في نظرية الراديو مثلا أو التلفزيون، بيظبطوا المكثف على نفس درجة الذبذبات بتاعة الموجة اللي جاية، مدام الموجة دي اللي ماشية في الجو زي الموجة بتاعة الجهاز يلقط الموجة اللي في الجو ويحصل الرنين، يتهز بنفس ذبذبات الموجة اللي موجودة في الجو ويطلع لي الصوت. هكذا احنا واحنا بنقرا كلام ربنا، لو بنقرا بالروح هنلاقي الموجه اللي جايه من الكتاب المقدس اللي احنا بنقراه تلاقت مع الروح اللي جوانا فحصل الرنين ده، فحسينا ان ربنا بيكلمنا. مفرحة جدا، أحس إنه كلام بالروح. في واحد مجرد بيقرأ عشان ياخد فكرة أو بيقرأ معلومات أو بيقرأ على سبيل البركة كده يعني واجب، لا، واحد بيقرأ بالروح، فالروح اللي جواه بيتلاقى مع كلمات الروح اللي بيقراها، فبيتلامس مع عمل الروح القدس فبيفرح، لأن الروح القدس بيتحرك جواه فبيبتدي يفرح، لأن الكلمات اللي احنا بنقراها في الكتاب المقدس دي كلها مكتوبة بالروح القدس، زي ما قال معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله الإيه؟ القديسون مسوقين من الإيه؟ من الروح القدس. أو زي ما السيد المسيح كان يقول: قال داود بالروح كذا كذا كذا. يعني المزامير دي السيد المسيح بيؤكد إن هي مكتوبة بالروح القدس. قال داود بالروح مثلا، قال الرب للرب اجلس عن يميني إلى آخره، وهكذا. فإحنا بناخد من كلام الروح القدس على أفواه قديسين كتبوا لنا الأسفار المقدسة. قرايتنا للكتاب المقدس مفرحة، لأنها بتحرك الروح القدس فينا فبتفرح، زي ما قرينا دلوقتي في إشعياء 55، كلمة ربنا تبقى عاملة زي المطر الإلهي اللي بيفرح وجه الأرض. الأرض هي قلوبنا، فالمطر بيحيي قلوبنا وبيفرح وجه الأرض، فتلاقي فيه فرح بيتولد في قلوبنا نتيجة نزول المطر عليها. الأرض الناشفة اللي ما بينزلش عليها مطر أكيد زعلانة، مفيش رطوبة دي فيها، مفيش حاجة تحييها، في جفاف جفاف جفاف. ولاد ربنا ما بيسيبوش أبدا نفسهم في حاجة جفاف، دايما بيدوا فرصة للمطر الإلهي ينزل عشان يروي أنفسهم، فبيفرح وجه الأرض، يعني بيفرح قلوبهم ويجددها ويحييها، فتلد وتنبت زي ما قرينا، تلد وتنبت وتخرج زرعا للزارع وخبزا للأكل. نقطة كمان بنقراها في كلام ربنا هي وعود الله. وعود الله من أجمل الحاجات اللي احنا بنتمتع بها في الإنجيل، انه بيوعدنا انه هيحفظنا: أنا معك أحفظك حيثما تذهب، أو أنا أسير معك، أو من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. وعود الله بحفظنا وبرعايتنا وبمستقبل جميل هو بيجهزه لنا. وعود الله إن هو يشبعنا، هو يقول أيها العطاش تعالوا تعالوا اشتروا وكلوا بلا فضة وبلا ثمن، فرحا ودا ثمن، خمرا ولبنا. دي وعود ليه؟ وعوده ان هو هيباركنا لو احنا كنا ماشيين زيه بنبارك الناس. باركوا ولا تلعنوا، لانكم لاجل هذا دعيتم لكي ترثوا بركة. وعوده ان هو يدينا شركة ميراث القديسين في النور. وعوده ان هو يسندنا في الضيقات، ومش هنحتاج حاجة ولا حد نتسند عليه، انه هيكون معانا، هيبعت لنا يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك. وعود الله اللي بيقول: انا الرب الهك الممسك بيمينك، القائل لك: لا تخف، انا اعينك، دعوتك باسمك انت لي. وعود الله لا تنتهي، آلاف من الوعود مفرحة للنفس، تخلي الإنسان يحس بغلاوته، تخلي الإنسان بيحس أنه محبوب وربنا مهتم بيه، وأنه موضع اهتمام وغالي عند ربنا. وعود الله مفرحة. يا بخت اللي ما بيقراش الإنجيل قراية جرايد كده ياخد فكرة، لا، بيتمسك بوعود الله ويحولها لصلاة، يقول له: يا رب ما دام انت وعدت انا همشي بحسب وصاياك، والنجاح ده بتاعك، انا اعمل اللي عليا والنجاح مسؤوليتك، مسؤوليتي اطيع وانفذ وصاياك، مسؤوليتك انك تكمل لي النجاح. احنا نقوم ونبني واله السماء يعطينا الايه؟ النجاح. انت يا رب وعودك صادقه وامينه، وعوده اوفى الوعود، وعوده صادقه وامينه ومفرحه للنفس. في وسط الضيقه بتمسك بوعوده بلاقيه فعلا وفى بوعوده وخرجني من الضيقة. يقول في دقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب، يعني خرجني من الضيقة إلى الرحب والسعة والفرح والسلام. فوعوده صادقة وأمينة، نتمسك بيها هتكون مصدر فرح وسلام وطمأنينة لينا كتير. أيضا كلمة ربنا نور، والنور مفرح. قد إيه الإنسان، يعني الإنسان الطبيعي يحب النور، يحب ما شايف ماشي في النور ويكره الضلمة، يقول أنا مش عايز أتخبط، مش عايز أتعثر، مش عايز أتجرح، محبش الضلمة، الخطاة بس بيحبوا الضلمة، ما بيحبوش النور عشان ما تتفضحش أعمالهم. لكن الإنسان الطبيعي العين تحب النور، العين الموجوعة بس تكره النور، العين المريضة اللي فيها ميكروبات كده تكره النور، لكن الطبيعي يحب النور. كلمة ربنا نور، فالنور بيفرح. لما الإنسان يكون فاهم يمشي إزاي، فاهم يتكلم إزاي، فاهم يواجه الموقف ده إزاي أو يعالج المشكلة دي إزاي، فاهم تدابير ربنا في حياته، فاهم إن الصليب آخره مجد، وإن لو مشينا للميل التاني حيتجلى ربنا في حياتنا، اللي فاهم كده تلاقيه ماشي في نور الإنجيل، تلاقيه فرحان. في حين ناس تانية ماشية تخبط في الدنيا، فلان قال فلان عاد خبطنا في بعض، فلان عمل موقف مش هقدر انساهوله خبطنا في بعض، ماشي بيتخبط لانه مش ماشي في النور بتاع وصية ربنا، وصية التسامح، وصية المحبة، وصية الوداع، هو مش ماشي في دي، هو مش باصص لربنا ولا باصص لكلامه، هو عايش على المستوى الانساني بتاع رد الفعل، بيحب اللي بيحبوه وبيقف وش الناس اللي بتقف وش كده، ماشي بأسلوب رد الفعل، فمش ماشي بوصية ربنا اللي هي نور تنور له الطريق، ازاي يكسب الناس، وازاي يمكن المحبة علشان يكسب الناس، وازاي يطول باله على المتعبين علشان يقدر يستوعبهم، وهكذا. فاحنا محتاجين دايما يبقى نور كلمة ربنا منور طريقنا ومنور عينينا. العربية ما يكفيش ان يكون فيها نور من ورا، محتاجة دايما نور من قدام، دايما منور. يمكن انا بشوف دلوقتي العربيات الحديثة هنا، العربية طول ما هي دايرة النور شغال كويس قوي. مش عايزين كلمة ربنا تبقى ورانا، قريناها زمان، سمعنا وعزتين زمان، يعني الكلام كان كويس طبعا، بعدين اتحط في الخلفية، اتحط باك وتشغلنا بحاجة تانية دلوقتي. لا، احنا عايزين كلام ربنا ده يبقى قدامنا باستمرار، قدامي وراي في خلفية تصرفاتي، هو في الباك جراوند عندي قبل اي حاجة، وفي نفس الوقت منور لي طريق ماشي عليه. على رأي الأنبا أنطونيوس يقول اجعل لك شاهدا من الكتاب المقدس على كل خطوة تخطوها. انت ماشي علشان في السكة دي، علشان بعمل عمل البنيان، لان في آية بتسندني، في آية بتقول اعكفوا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضكم لبعض، فانا بواظب على ما هو للسلام وما هو للبنيان. او آية تانية بتقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له، فانا لازم اعمل حسن ما دام قدامي فرصه، حسبما لنا فرصه فلنعمل الخير ولا سيما لاهل الايمان زي ما قال في غلطه، وهكذا. باجي الكنيسه عشان في ايه بتشجعني ان انا اكون كده غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب. كل خطوه في حياتي انا ماشي على ايات قدامي مش في ظهري، مش حاجة كنت فاكرها زمان وقريتها زمان، لا، باستمرار الإنجيل قدامي، وده عايز إنجيل مفتوح، يبقى باستمرار قدامي، استمرار كل يوم بفتح الإنجيل وبتابع ورا بعضه بانتظام، ماشي وحاطط كلام ربنا قدامي منور لي طريق، ببقى فرحان، ماشي بأقدام ثابتة ببقى فرحان، النور بيفرح، كلام ربنا بينور للإنسان طريقه بيفرحه. زي ما قال معلمنا داود النبي سراج لرجلي كلامك من غير وهتعثر ونور لسبلي نور لكل طرقي كلامك. أيضا الكلمة غذاء غذاء للفكر أو زي ما ربنا بينادي النهاردة وبيقول كده أيها تعالوا كلوا واشربوا بلا فضة وبلا ثمن. كلمة بتغذي الفكر. شوفوا الواحد لما بيقعد يقرأ الإنجيل أو يسمع عزة أو يتأمل في حاجة قد إيه فكره بيتمتع بيتغذى بيشبع بدل ما يجيبه يودي في الغلط. لأن الشيطان دايما يصطاد الناس اللي مخها فاضي بيلعب بيها مخه فاضي الشيطان بيرميله شوية زبالة كده يطحن فيهم. المخ ده ما بطلش طحن أبدا زي المطحنة اللي ما بطلش طحن. بس نرمي لها حاجة كويسة نحط لها حاجة حلوة نحط قمح يطلع لي دقيق أحط حاجة كويسة المخ يطلع لي إنتاج جميل لكن أحط حاجة وحشة يطلع شر. فالكلمة الإلهية غذاء للفكر غذاء الغذاء بيشبع وبيفرح. قد إيه الواحد كده لما ياكل أكلة حلوة ينبسط. طب ما هو كلام ربنا كده الفكر لما بيتغذى يفرح لما يبقى جعان يبقى متضايق فاضي مفيش فرح طبعا. فالكلمة بتغذي فبتفرح. وزي ما الفم بيتذوق الطعام ويتلذذ بيه هكذا أيضا الفكر بيتذوق كلام ربنا ويتلذذ ويفرح بيه. نقطة كمان اللي بيقرأ الإنجيل كده بتركيز بيختبرها على طول الآية اللي جت في المزمور اللي بتقول ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس. عارفين زي ما يقول كده إيه يرد الروح يدي للإنسان رجاء تاني يفتح للإنسان نافذة على الأبدية فيشم هوا نقي بعيد عن الهوا بتاع العالم اللي فيه الضغائن والكراهية والمنافسات اللي مش مظبوطة ومحبة المال ومحبة الكرام ومحبة الشهوات. جو بتاع العالم جو فيه تلوث كثير الحقيقة. لكن كلمة ربنا بتخلي الإنسان كده يشم هوا نقي كله كلام حب كله نور وكله خير وكله بركة فيرد النفوس يرد الروح كده. بعدين يقول فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب. مستقيمة يعني عادلة تمشي الإنسان دايما في طريق الحق وفي طريق العدل. فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب. تفرح القلب لأن فعلا العدالة تفرح القلب. قريت تقرير يعني من حوالي شهر عن مين هم أسعد شعوب العالم. فعملين يعني في ناس بتحب تعمل يعني بتاخد راندم لمجموعات من الناس وتسألهم أسئلة معينة وطلعوا إحصائيات. فمرتبين العالم كله مطلعين أسعد شعوب العالم البلاد هم طلعوا الدنمارك أسعد شعب سعيد جدا جدا وفرحان. وأقل الشعوب العالم زيمبابوي بتاعتنا اللي في أفريقيا عشان الراجل قاعد عنده 84 سنة ولسه بيعين نفسه بنفسه رئيس والناس بتموت من الجوع. كان هناك بيخدم أحد الآباء من الأحباء جدا ليا قعد فترة هناك بيقول لي عيني وقعت تحت الشجرة يموت بيموت أربعة أيام مثلا ما كلش. خدام الكنيسة بيدوروا على الناس دي كتير والناس نفسهم عزيزة حتى ما يعرفوش يشحطوا بس غلابة تحت مستوى الفقر ما عندهمش أكل. فالإحصائية طلع يعني بتقرير يعني أو بتحليل بيقولوا أنه أسعد شعوب العالم الناس اللي زي بتوع الدنمارك حاسين بالعدالة أن هم يعني بيتعبوا بيلاقوا حقوقهم وبيلاقوا مقابل وشايفين أن الأمور يعني ما فيش ظلم. أكتر حاجة بتجرح وتتعب الظلم. والتانيين طبعا اللي هم عايشين في البلاد اللي فيها حكم ديكتاتوري وظروف اقتصادية سيئة حاسين بالظلم وحاسين ان هم مش قادرين يعيشوا فعلا بمعنى الكلمة بيموتوا يعني بيموتوا من الجوع ومن قلة الامكانيات اللي موجودة عندهم حاسين بالظلم فبيحسوا بتعاسة واكتئاب. اللي بيمشي في وصية ربنا دايما بيحس بالعدالة، حتى لو كانت الفترة اللي احنا عايشينها على الأرض مش مكتملة العدالة، لكن عندنا إيمان إنه استكمال العدالة بيبقى في السماء. عشان كده الإنسان بيعيش سعيد، سعيد إنه هياخد حقه وزيادة، ولو خد جزء صغير منه على الأرض بياخد مجد أبدي في السماء، فما بيفرقش معاه حمل الصليب على الأرض. وبيقول لا، ده أنا استحمل من أجل ثقل مجد أبدي، لأن احنا عارفين إن استكمال العدالة مش بيكون هنا كله على الأرض. ويمكن مثل الغني والعازر من الأمثلة اللي هي بتورينا إن ممكن ناس تعيش فقراء في الأرض والناس تعيش أغنياء. طب وفي السماء تستكمل العدالة؟ اللي كان ربنا عطيله وما بصش لأخوه المحتاج ده يتعذب، استوفى خيراته في الأرض، وفي السماء يستوفي بقى حسابه بقى وعقابه عن أخطائه. في حين اللي استوفى البلايا هنا زي العازر يطلع في السماء إلى تحمله الملائكة إلى حضن إبراهيم. واللي شرح لنا الموضوع ده أبونا إبراهيم نفسه في المثل، قال للغني كده، قال له أنت استوفيت خيراتك، تذكر هذا أنك أنت استوفيت خيراتك ولعازر استوفى البلاية، فهو الآن يتعزى وأنت تتعذب. فعلشان كلام ربنا منور لنا كده، منور لنا ومفهمنا أنه فرائض رب مستقيمة فيها عدالة فبتفرح القلب، إن أنا لو اتظلمت هنا أنا عارف أن ربنا هيعوضني فوق، فأنا سعيد، أنا سعيد لأن مفيش حاجة هتضيع. الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة، ليس بظالم. ده شيء مفرح جدا أن الإنسان يحس دايما أن ربنا عادل وهيديله، عادل ومحب. وحتى أخطأنا قال أنا أشيلها عنكم علشان أديكم حياة أبدية، بس تقولي وأنا هفتح لكم الطريق للحياة. ربنا عدلته في كلامه كله موزون بالعدل، والعدالة مفرحة. عشان كده بيقول فرائض الرب مستقيمة تفرح الايه؟ القلب. كل ما الإنسان يحس بالعدالة بيبقى فرحان، وإن ربنا دايما حتى كأس الماء البارد دايما فاكر لنا كل حاجة حلوة. يعني كأس ماء بارد فقط واحد لا يضيع أجره، هذه حاجة مفرحة جدا، تخلي الإنسان يجتهد يكون غيور في عمل الخير، لأن في عدالة إن كل حاجة عند ربنا تتحسب وفيها إكليل وبركة ومكافأة. فناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب. اللي بيقرأ بيتمتع وقلبه بيفرح بعدالة الله. نقطة كمان، إن في الكلمة عزاء وسلام، عزاء وسلام، ودي أمور بتفرح القلب. إنسان بيحس بتعزية كبيرة إنه يعني بيشوف قد إيه ربنا بيحبه، قد إيه ربنا عمل من أجله وبيعمل، قد إيه ربنا طول بال. وزي ما بنقول في القداس الغريغوري، كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. فمحبة ربنا الكبيرة دي بتعزينا، أحضانه المفتوحة بتعزينا، وعوده الجميلة بتعزينا، وبتدينا سلام. كلام ربنا بيفيد سلام، بيفيد سلام. يمكن بعضنا أرى الكتاب اللي هو سائح روسي على دروب الرب، مش عارف، يعني الكتب الجميلة جدا جدا. يعني قصة حصلت في القرن 19 تقريبا، من حوالي 130 سنة، عن إنسان كان عاجز بإيده، وكان له أخ أكبر منه، كان يعني شاب فاسد وبيصرف يعني في الشرب وفي الخطية، وكان له جد هو اللي رباه لأن بابا ومامته فقدوا مبكرا يعني. والجد ده علمه القراية في روسيا، طبعا كانش يعني العلم يعني متقدم وقتها، لكن هو علمه القراية وعلمه القراية في الإنجيل، فحب الإنجيل جدا جدا. وفي يوم من الأيام بعد ما جده يعني كبر شوية، قال له خلاص يا ابني أنا هموت وهدي لك البيت اللي احنا عايشين فيه ده. كان دورين، يقعد في دور يعيش فيه يسكن فيه هو وأخوه، والدور الثاني كان مأجره زي بانسيون أو حاجة زي كده، يعني فندق للمأوى الغرباء بفلوس يعني عشان يتعايشوا، وعطلوا إدارة الفندق ده يعني الصغير. وكان قبل ما كان الجدة انتقلت الأول، ما كانش فيه ست في البيت، فجوزه وهو صغير، يعني كان جوزه بنت في سنه كده يمكن قبل أقل من 20 سنة بحاجة بسيطة. كانت بنت طيبة وكانوا عايشين مع بعض. فأخوه غار منه، وأخوه ما كانش بيخاف ربنا، لكن الشاب ده كان خاف ربنا جدا رغم من إيده العاجزة، لكن كان بيحب ربنا، فحياته الروحية كانت يشكر ربنا وبيقرأ الإنجيل بانتظام. وبعدين أخوه لما غار منه يعني حاول الأول ياخد الفلوس، معرفش، فرح مولع في البيت، حرق البيوت خشب طبعا زي هنا، ولع في البيت. فهم صحيوا في نص الليل على صوت الدور الأرضي هو اللي بيبقى في الفندق، لقوه الدخان طالع، فمعرفوش يعني يخرجوا ازاي، نطوا من البلكونة بتاعت الدور اللي هم اللي قاعدين فيه، وكل اللي خدوه معاهم الإنجيل، واخد الانجيل في حضنه كده ونطوا نزلوا من البلكونه خطوه خطوه كده يعني على سور البيت، لحد لما نزلوا على الارض وواقفين مرعوبين، والنار بتاكل في البيت، تاكل في الخشب صوت صعب. فمراته كان واخدها كده في حضنه واقف، فهي بتبكي ومزعوره، فبيقول لها بتبكي ليه؟ معلش كل اللي راح راح مش مهم، لكن المهم ان الانجيل نجا، احنا معانا الانجيل. بداوا حياتهم تاني من الصفر، ما معهمش غير الانجيل. بيقول صرنا فقراء بمعنى الكلمه، اجروا اوضه صغيره، وفي بعض الناس المحبين عطوهم يعني ياسسوا الاوضه دي يعيشوا فيها. بيقول انا ما كنتش اقدر اشتغل اي شغلانه، لكن زوجته كانت شاطرة بتعرف تخيط وتعلمت يعني، وعلمت نفسها وبدأت تخيط، وناس تجيب لها يعني عشان تخيط لها هدوم ملابس يعني يلبسوها. فهو كان كل شغلته إن مراته هي بتشتغل يقرأ لها في الكتاب المقدس. فكان لما يجي يقرأ في الكتاب المقدس كان ساعات كتير يلاقي زوجته بتبكي وهي بتشتغل، فيقول لها يا أختي يعني إحنا كويسين والدنيا الحمد لله مستورين ولاقين نعيش وناكل، بتعيطي ليه؟ قالت له أنا مش بعيط علشان أنا زعلانة على حالنا، أنا بعيط علشان كلام الإنجيل حلو، مش بقدر أمسك نفسي، كلام الإنجيل حلو فغصب عني. وحياتهم فضت كده لحد لما انتقلت. طبعا زمان تعرفين ما كانش فيه أنتيبيوتكس وأدوية، فكان اللي ممكن يصاب بمرض ممكن ينتقل في سن مبكر. بعد كده تكملة القصة بقى أنه هو يعني فضل، كان عنده حوالي 30 سنة، بدأ بقى يدور على ربنا من قلبه، ولفتت نظره كلمة صلوا بلا انقطاع اللي هي موجودة في تسالونيكي الأولى 5، فبدأ يبحث إزاي يصلي بلا انقطاع، ولف كتير على أباء نساك ومتوحدين، لحد لما أحدهم دلوا على صلاة يسوع اللي هي يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا الخاطي، ويكررها آلاف المرات كل يوم لحد لما بقت ماشية مع تنفسه ومع حركته. حكي بقى قصص كتيرة في الكتاب ده، كان أنا عايز بس أحط خط تحت موقفية، موقف إن الإنجيل كان أغلى ما عنده، وإن لو كل حاجة ضاعت ما عدا الإنجيل يبقى هو معاه أثمن حاجة، كل اللي ضاع ده يتعوض، لكن إلا الإنجيل. والحاجة التانية إنه كلام الإنجيل قد إيه حلو ومفرح. إحنا عارفين إن الطفل مثلا الصغير لما يكون فرحان يعبر عن فرحته بانه يصرخ ويصوصو كده ويقعد يتنطط. الكبير لما بيحب يعبر عن فرحته غالبا بيعبر بدموعه. طاقه الفرح اللي جواه بتبقى منضبطه، مش بيعمل شوشره كده زي الاطفال ويتنطط، تلاقيه عبر بدموعه. فده معناه ان فعلا كلام ربنا لما بيسكن في القلب ولما بيغذي القلب بيحرك طيار من الفرح والسعاده جوه القلب، لدرجه ان الانسان فعلا ما بيقدرش يضبط دموعه. فقد ايه كلام ربنا المعزي بيدي عزاء وسلام، لدرجه انه يعني يشبع الانسان ويخلي دايما مشاعر الفرح بتجري وممكن يعبر عنها بدموع. ايضا نقطه جميله تانية، ان كلمه ربنا رساله شخصيه حيه لكل واحد فينا، رساله مفرحه، رساله. انبا انطونيوس له قصه لطيفه يعني مع تلاميذه. مره من المرات يحكى في سيرته انه جاله جواب من الملك قسطنطين، بعت له جواب بيقول له يعني باركني وبعت لي كلمتين بركه او حاجه زي كده، سمع عنه يعني. فاخد الرساله وركنها، فتلاميذه عرفوا الموضوع وكانوا هم الظاهر حد منهم اللي جاي الرساله، فبيقولوا له يا ابانا الملك ده ملك بار بيبني كنائس، وده يعني ابعت له يعني كلمه بركه دعاء صالح، ابعت له كلمة آية، ابعت له حاجة رد عليه عبره. رجل بعت لك جواب وبيطلب صلواتك، رد عليه كلمتين. فأنبا أنطونيوس كان ساكت كده، بعدين قال لهم هوذا وصايا الله معنا كل يوم ولا نلتفت إليها. هو أنا يعني عشان جايالي من الملك أبعت له؟ طب ما وصايا ملك الملوك معانا كل يوم ورسالته لينا كل يوم موجودة، نلتفتش ليها. وبعدين بعت له كلمتين. لكن يعني شوفوا هو حاسس ايه. حاسس انه في ناس فاكرة ان لما يجي لها جواب من حد مهم، جواب فيه تحية، جواب فيه يعني نوع من المدح، او جواب فيه مجرد احترام، يقول لك ده جالي جواب من فلان، تلاقي الواحد محتفظ بيه بقى وبيفتخر بيه. طب ما احنا عندنا وصايا الله، جواب من ربنا، رسالة من ربنا كل يوم موجودة بين ايدينا. في ناس مش تلتفت لها فعلا، ويفضل الانجيل مقفول يوم واثنين وثلاثة وساعات اكتر. ازاي يبقى عندنا رسالة جميلة شخصية محيية من الله واحنا ملتفتين؟ ده الواحد لما بيدخل البيت ويلاقي على التليفون شوية رسائل صوتية يقعد يسمع، يبقى مبسوط لو فلان ساب له رسالة ولا سأل عليه، او على التليفون السيلفون يبقى واحد سايب له رساله، سعيد ان فلان ساب له رساله بيهنئه بعيد ميلاده ولا يعني مجرد بيعبره او بيسال عليه. طب ما ربنا عطينا اهو رساله حيه مفرحه، احنا مش واخدين بالنا؟ عايزين نفتكر الانبا انطونيوس قبل ما نرد على اي حد ونفرح باي حد، نفرح بكلام ربنا، نديله فرصه يفرح قلبنا في بدايه اليوم. ناخد شويه تدريب كده بسيطه. اول حاجه طبعا لازم نحرص ان احنا نواظب يوميا على القراءه في الكتاب المقدس عشان نفرح، ناخد جرعه فرح كل يوم، ونختار وقت مناسب، وقت نكون فيه فايقين، عندنا استعداد نقرا، مش وقت فضلات اليوم بواقي لو لقينا وقت نحطه، لا، وقت الانجيل ده يبقى دايما في افضل اوقات اليوم، الصبح او الظهر او بعد الظهر، ما يبقاش ما ناجلوش لقبل ما ننام، وندي نفسنا فرصه كده يبقى قلبنا مفتوح وبنقول له تكلم يا رب فان عندك سامع، ويبقى عندي استعداد انفذ كل حاجه. القرايه اليوميه المنتظمه مهمه جدا، حتى ولو قليل قليل، ربع ساعه حتى على الاقل، ندي وقت ولو ربع ساعه، تطلع زي ما تطلع، اصحاح اثنين ثلاثه، اقل من كده بس على الاقل ادي ربع ساعه، واقرا بانتظام واحط علامه، ومش اقرا كده زي بيفتح في اي اتجاه، طلع له مزمور، طلع له اصحاح، طلع له حادثه يمين حادثه شمال، لا، خلينا نقرأ بانتظام عشان ذهننا يبقى فاهم خطة ربنا إيه، وربنا بيفكر معنا إزاي، وعايز يجهزنا إزاي. نقرأ بانتظام وبترتيب. نمرة 2، نحاول إن إحنا يكون دايماً بنستخرج حاجات حلوة نحطها في كراسة، نحطها في نوتة كده جنبنا، نحط فيها آيات عجبتنا، نحط فيها تأملات. يعني ما هي الفائدة إن واحد غواص ينزل علشان يجيب لقالق من البحر، ينزل يتفرج ويطلع فاضي؟ ده هو شغلته إنه ينزل عشان يجيب، أو الغواص اللي بينزل يصطاد، إيه الفايدة إن هو يروح يتفرج ويرجع فاضي؟ لازم يرجع مليان، لازم كل يوم أطلع حاجة، كل يوم أستخرج حاجة من الإنجيل وأحطها قدام عيني وسكنها جوه قلبي كل يوم. هو بيقول لناش ادفعوا حاجة، خدوا كل اللي انتوا عايزينه، خدوا واتغنوا. فاحنا عايزين، لازم يبقى قراية الإنجيل دي لازم معنا ألم. ممكن نكتب في الإنجيل، ممكن نكتب في ورق، ممكن نكتب في كراسات خارجية، نملأ كراسات ونجيب واحدة واثنين وثلاثة، دي ذخيرة لينا. نكون محتاجين كده نتعذب حاجة، نفتح ونشوف عندنا ذخائر كتيرة. عارفين زي الناس اللي بيحبوا التحف، بص تلاقيهم في كل مكان يروحوه يلاقي حاجة كده جميلة يجيبها يحطها في بيته، وبعدين يروح مكان تاني يلاقي حاجة جميلة يحطها في بيته، وبعدين يروح مكان تالت يلاقي تحفة جميلة جدا يدفع فيها حتى غالي ويجيبها يحطها في بيته. تدخل بيته تلاقيه يعني كله حاجات ثمينة، كله طبعا بقى يسيبه ويمشي. لا، كلام ربنا بقى حاجة تانية. كل مرة أقرأ بجيب برضو جوهرة ثمينة بحطها في بيتي. لازم أستخرج حاجات وأكتبها في كراستي الخاصة. في ناس يمكن تعرف اللي هقوله ده، كان أبونا بشوي كامل عامل الكتاب المقدس بتاعه مجلده بشكل خاص. كان جايب الكتاب المقدس وده مطبعة وقسمه 3 أجزاء، العهد الجديد لوحده والعهد القديم قسمه نصين، وأعيد تجليد الكتاب المقدس بعد ما حط ورقة بيضة بين كل صفحة وصفحة. أنا شفت الكتاب المقدس بتاعه، حطت ورقة بيضة بين كل صفحة وصفحة عشان كل صفحة مكتوبة يبقى قصادها ورقة فاضية يعرف يطلع منها المبادئ والتأملات والمعاني الجميلة اللي ربنا عايز يقولها، وأنا أستفاد إيه، أخد تدريب إيه، أغير تفكيري في النقطة دي، شوف ربنا عايز مني إيه، ويكتب. الإنجيل بقى كله شغل، وصفحات كانت مليانة، ده ملأ أكتر من إنجيل بالمنظر ده. يعني خلص قراية كلها وكتب، وبعدين جاب إنجيل تاني فصصه تاني كده وعمله برضه على 3 أجزاء. إيه ده؟ ده بيستخرج لنفسه، بيقرأ وبيطلع عشان يتغني، مش مجرد بيتفرج أو بيقرأ قراية جرايد وبعد شوية هينسى ويقول أنا قريته زمان. ده ما يعني لف الدنيا كلها وبيته فاضي، ما خدش حاجة لنفسه. العكس، احنا عايزين كل يوم نستخرج لنفسه. برضو تدريب ثالث، ان احنا لو سمعنا عظه في سي دي النهاردة كتير، وعلى النت في إذاعات بتذيع 24 ساعة عظات وقداسات، أو في الكنيسة أو في قداس أو في اجتماع درس كتاب، سمعنا حاجة حلوة عجبتنا، قبل ما ننساها نروح ندونها ونخزنها علشان دي هتفيدنا ذخيرة حلوة لينا. فتدوين ما نسمعه من تفسيرات وتأملات في الإنجيل. تدريب رابع وأخير، إن إحنا وإحنا بنقرأ وإحنا بنحضر القداس، الجزء الأول من القداس بنسميه قداس الكلمة، أو ساعات بيطلق عليه قداس الموعوظين. في قراءات فصول من الكتاب المقدس، فصل من البولس، فصل من الرسائل الجامعة الكاثوليكون، فصل من أعمال الرسل، فصل من مزمور 2:3، وفصل من الإنجيل من البشائر الأربعة. الفصول دي كلها مترتبة بتناسق علشان تخدم هدف معين، عشان تخدم معاني معينة. سواء كانت عن الرعاية أو عن حمل الصليب أو عن التعامل مع الألم أو عن موضوعات متعددة بقى، عن مثلا كيف تسلك النساء أو كيف نواجه الضيقات، حاجات متعددة، خطوط جميلة جدا جدا. والحقيقة أن الكنيسة القبطية هي الكنيسة الوحيدة في العالم اللي بتقرأ هذا الكم من القراءات كل قداس. حتى إخواتنا الأرثوذكس التانيين بكافة طوائفهم، سواء الأشقاء اللي هم السوريان والأرمن أو العائلة الأرثوذكسية الأخرى، كلهم زي بعض بيقروا فصل من البولس وفصل من الإنجيل فقط، فصلين فقط. إحنا بنقرأ 5 فصول بالمزمور يعني، ده غير باكر وغير عشية. فالقراءات بتكون موضوع متكامل وبتدي الإنسان غذاء فكري وروحي بتهيئه للانطلاق في القداس. عشان كده أنا نفسي دايما نيجي مبكرين ونحرص أن احنا نسمع القراءات بعناية، ونحرص أن احنا نحاول نربطها ببعض. هي طبعا بتبقى مربوطة بمعنى المناسبة بتاعت اليوم، يعني مثلا بكرة عندنا القديسة مارينا الناسك، فتلاقي القراءات كلها فيها إشارات للنساء إزاي يعيشوا في القداسة وإزاي يعيشوا في محبة ربنا وإزاي عشان يبقوا عذارى حكيمات. كلنا طبعا مدعوين أن نكون عذارى حكيمات. مثلا النهاردة كان القراءات عن الرعاية، لأن كان في عيد تذكار معجزة حصلت في عهد البابا في أوفينوس البابا 23. فالقراءات بيبقى ليها خط فكري متناسق ومتناغم بتخدم هدف كده جميل، سواء القراءات اليومية دي أو قراءات الأحاد ليها خط فكري، زي ما كنا بنتكلم إن شهر مصر من آخر شهر في السنة، فكله بيتكلم على إزاي الإنسان يحسب حساباته في آخر السنة وإزاي لازم يجدد كل حاجة مش هيرقع وهكذا. كل زائد بقى مثلا الصوم الكبير له خطوط جميلة روحية، القراءات بتاعة الخمسين برضو فيها معاني جميلة وخطوط روحية. فأنا نفسي وده تدريب نحرص عليه، ولما هننمو فيه هنبقى في منتهى السعادة، مفرح جدا أن أنا أكتشف الخطوط المشتركة اللي أباء الكنيسة القديسين حطوا هذه القراءات بهذا التسلسل علشان يربطوا الخطوط دي ببعضها. اكتشاف الخطوط المشتركة دي حاجة مهمة قوي، ان انا اقرأ قراءات الكنيسة اليومية بتاعت القداس وحاول اربطها ببعضها واستكشف بقدر طاقتي، يعني استكشف الخطوط الروحية المشتركة اللي بينها. احيانا يكون في اكتر من خط، ممكن اخد زاوية امشي فيها واربطها باللي قبلها او بالمناسبة اللي بعدها او بالمناسبة اللي قبلها. حقيقة يعني فيها غنى كتير قوي القراءات الكنسية. فدي من الحاجات اللي نفسي ان احنا يعني نهتم بيها ونركز فيها، هتفرحنا جدا. ربنا يدينا كده ان تكون كلمة ربنا باستمرار مفرحة لحياتنا، وتكون سبب قوة وبركة وسعادة وسلام لحياتنا. ولربنا المجد الدائم الى الابد. مش عارف يعني بتهيليش في وقت ولا فين نقول حاجة. طب اختاروا حاجة، يعني اختاروا حاجة صغيرة تاخد 3 دقايق. كل يوم تحت صليبك تاني، اليوم وكل يوم.
كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا ربي وإلهي، من غير خوف زي أبويا عن أسرار وعن حكايات ما أحكيها. كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا ربي وإلهي من غير خوف. بفكر من دلوقتي وحتى المكبر إني لا يمكن يوم هتغير وانسى صليبك. كنت في قلبي دايما أصلي يفضل حبك فيا تملي ومفيش حاجة في يوم تمنعني إني أجيلك وأفضل أحكيلك. وأما كبر لقيتك تاني بس لقيت في إيدي يا ربي أمان عليك حزن وخوف مالك ياني سجن خطية وحب وشهوة عين فاني. وأما كبر نهيتك تاني بس لقيت في إيدي يا رب ليون من عيني حزن وخوف مالك ياني سجن خطية وحب وشهوة عين فاني. وبقيت تاني يا رب بفكر انت ارجع لك وازاي هقدر اقعد زي ما كنت صغير تحت صليبك. وبقيت تاني يا رب بصلي انك تغفر لي وتخلي شهوة قلبي روحي تملي اني اجيلك وافضل وأما أرجع لقيتك حاني بين أحضان الأبس الروح فرحي بالي مسحت دموعي جددت كياني باعترافك من عمق القلب ندم وأما أرجع لقيتك حاني بين أحضان الأبس الروح فرحي الباني مسحت دموعي جددت كياني باعترافات من عمق القلب ندم جواني. وإزاي بقى هكافئك على غفرانك وعلى رعايتك هفضل طول الوقت اطوعك جوه طريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر امجد اسمك اغلى ما عندي بقدم لك لما اجيلك وافضل
أمين.